بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. كنا قد تحدثنا في المرة السابقة وتناولنا طرق السلف في التعبير عن المعنى، وذكرنا أنها عدة طرق، منها أن السلف قد يعبرون عن معنى اللفظ بالتمثيل بالمثال، ومنها أنهم قد يعبرون بالنزول. وقلنا النزول ينقسم إلى قسمين، إما عبارة تكون صريحة في السببية يعني بمعنى أن هذه الآية نزلت لأجل هذا السبب، وإما بعبارة غير صريحة في السببية يعني يقصدون أنها تنطبق على بعض القصص التي يرونها أو بعض الأشخاص التي يقولون أنها نزلت فيه. وذكرنا لذلك مثالا، وقلنا أنهم يعبرون أيضا بلازم اللفظة، النتيجة المترتبة عن هذه اللفظة، وقد يعبرون بجزء من المعنى الذي تحويه اللفظة، لأن اللفظة في اللغة العربية قد تحتمل عدة معاني، عدة معان، فربما يعبرون بمعنى واحد وليس بالضرورة أن يأتوا بجميع هذه المعاني التي تحويها اللفظة. وأيضا قد يعبرون ويفسرون ويعبرون عن تفسيرهم للفظة معينة بكيف جاءت ضمن السياق، وسميناه التفسير السياقي. طيب، اليوم إن شاء الله ننتقل إلى مبحث متعلق بما قبله تحت عنوان أنواع التفسير المأثور. أنواع التفسير المأثور، يقول الكاتب: يمكن تقسيم التفسير الذي وجد عند السلف من خلال نظرين، النظر إلى ما رووه والنظر إلى ما قالوه بالاجتهاد. إذن عندنا نوعان للسلف المنقول، لتفسير المنقول عن السلف، إما هو تفسير ليس للسلف فيه التصرف، وإنما هو فقط ينقله عن من قبله، وبالتالي هذا النوع سنسميه التفسير المنقول، والنوع الآخر يكون صادرا عن اجتهاد من أحد طبقات السلف، إما الصحابة أو التابعون أو من بعدهم، وهذا يعني يقالوه بالاجتهاد، وبالتالي هذا النوع سنسميه التفسير بالرأي، أي برأيهم هم. ماشي؟ طيب، يقول: كما يلاحظ وجود معلومات في تفاسيرهم هي من باب علوم السورة. قد نجد أيضا في تفاسير السلف أقوالا لهم خارجة عن مسمى لفظة أو تعريف لفظ التفسير، من قبيل علوم السورة، يعني مثلا كاسمها اسم السورة وفضل السورة، هذا ليس من التفسير ولكن متعلق بالتفسير، ماشي، ومكان نزولها، أو هي من علوم الآية كفضلها أي فضل الآية ولقبها الذي يصطلحون عليه أي لقب الآية، مثلا الآية آية الكرسي مثلا، أو تكون من باب الاستنباط الخارج عن حد التفسير. قد نجد هذه المعلومات في تفاسير السلف، ولكن هذه ليست تفسيرا مباشرا وإنما هي معلومات متعلقة بالتفسير. طيب، أما التفسير عندهم، التفسير الذي نريده، فيقسم إلى قسمين كما قلنا: تفسير منقول، يعني هم ليس لهم إلا النقل ولم يدخلوا رأيهم فيه، وتفسير بالرأي. وعليكم السلام. التفسير المنقول، وهنا نتكلم عن طبقة الصحابة الكرام، أولا هو أنواع أو على أقسام: ما يرويه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم من تفسيراته، فهذا ليس لهم رأي فيه ولا اجتهاد فيه، وإنما دورهم ماذا؟ دورهم كان دور النقل، يروون ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم من تفسيره. طيب، القسم الثاني من هذا التفسير المنقول: ما يروى عنهم من أسباب النزول الصريحة. أيضا أسباب النزول الصريحة، قلنا أسباب النزول الصريحة نعني بها أنه سبب النزول المباشر في الآية، يعني هذه تكون آية نزلت فيقول نزلت في كذا وكذا، أو حدثت هذه الحادثة فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات، ماشي. الآن سنأتي إليها بالتفصيل كل واحدة ونعطي مثال عن كل واحدة، ولكن الآن يعني نذكر الأقسام. القسم الثالث: ما يرويه التابعون عن الصحابة.
أيضا هذا من قبيل التفسير المنقول، ولكن منقول الآن دور التابعون، ماذا ما هو دور التابعين هنا؟ دور التابعين هنا أنهم ينقلون عن الصحابة، ماشي؟ طيب الآن بالنسبة للصحابة هو تفسير بالرأي والاجتهاد أنه صادر عن الصحابة، ماشي؟ أما بالنسبة للآن التابعين بما أنهم نقلوه عن الصحابة فدورهم ماذا؟ هو بالنسبة لهم تفسير منقول، ماشي؟ طيب أيضا ما يرويه أتباع التابعين عن التابعين، بالنسبة لأتباع التابعين ليس لهم دور إلا أنهم نقلوه عن من قبلهم عن التابعين. إن كان صادرا عن التابعين يعني ناشئا من قولهم فهو اجتهاد بالنسبة للتابعين، ولكن هو منقول بالنسبة لمن؟ لأتباع التابعين، ماشي؟ طيب أما التفسير بالرأي، تفسير بالرأي فهو على ثلاثة أقسام. أولا ما يحكونه، يعني هذه الطبقات جميعا، من أسباب النزول غير الصريحة، سيأتي بيانها، يعني كأن تكون الآية مثلا تنطبق على حال هذا الرجل فيقول أحسبها نزلت في هذا، أنه تنطبق على حاله بس ما بيكون هو سبب مباشر للنزول، ماشي؟ سنأتي على أمثلة بعد ذلك. ثانيا ما يكون له عندهم أكثر من وجه في المعنى، وثالثا ما يربطون الآية به من القصص، وسيأتي بيان كل نوع من هذه الأنواع. طيب النوع الأول إذن كما قلنا التفسير المنقول عن السلف، ينقسم إلى قسمين، تفسير منقول وتفسير بالرأي، ماشي؟ طيب التفسير المنقول قلنا على أقسام، أول قسم هو ما يروونه أي الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم من تفسيراته الصريحة. طيب يقول إنما يرويه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم من تفسيراته الصريحة تعد من التفسير النبوي لا من تفسير الصحابي، إذا ليس للصحابي عمل في هذا النوع من التفسير، وإنما هو تفسير للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نسند هذا التفسير إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. صح أن الصحابي هو الذي رواه، ولكن ليس له أي اجتهاد وأي عمل فيه، وإنما هو ناقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، فماشي؟ فليس تفسيرا للصحابي، وإنما هو تفسير للنبي عليه الصلاة والسلام، فمهمة الصحابي في مثل هذا النقل، لذا لا يتميز عن الذين جاءوا بعده إلا بكونه هو الراوي مباشرة. يعني هذا النوع من التفسير لا يتميز فيه الصحابي عن غيره لأنه هو دور ناقل. يعني صح أن هذا التفسير من رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام هو الصحابي، طيب الآن ولكن هذا الصحابي ليس له رأي في الموضوع وليس له عمل وإنما هو مجرد ناقل. فكل مفسر من الصحابة ومن جاء بعدهم يذكر تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم ويأخذ به، ولا اختلاف بينهم في ذلك. ومن أمثلة نقلهم التفسير النبوي ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد يحاسب إلا هلك، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. قالت أي عائشة رضي الله تعالى عنها قلت يا رسول الله جعلني الله فداءك، أليس يقول الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ لأن أشكل على عائشة، على أم عائشة رضي الله تعالى عنها هذا المعنى، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس أحد يحاسب إلا هلك، والآية تقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، إذن الآية أثبتت حسابا ووصفته بأنه يسير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه كل واحد يحاسب، فهذا معناه أنه هالك لا محال، ماشي؟ هنا في الظاهر تعارض، هذا الذي استشكلته أم عائشة رضي الله تعالى عنها، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال قال ذاك العرض يعرضون، أي الذي ذكر في الآية هو العرض، فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أي هذا الحساب هو العرض، يعني بمعنى أنها تعرض أعماله على الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يمررها له، وهي مجرد عرض لا يناقشه في تفاصيلها، فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، وإنما يعفو ويسامح ويغفر، ماشي؟ ذلك العرض، يعني تعرض الأعمال على الله سبحانه وتعالى فقط، ماشي، ولكن لا يناقش. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك العرض يعرضون، ومن نوقش الحساب هلك. هذا الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ليس أحد يحاسب إلا هلك، أي ليس أحد يناقش الحساب إلا هلك، ماشي، يعني يدخل في تفاصيل أعماله، لما فعلت كذا، ومن أين أتت بمال كذا، ومن أين ومن أين، فهذا والعياذ بالله هذا هالك لا محال، ماشي. أما من أراد الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه ويتجاوز عنه فإنه لا يناقشه في تفاصيل أعماله، وإنما يعرضها عليه كما جاء في الحديث، يعرفه بها، يقول له فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا من الموبقات، ثم يقول الله سبحانه وتعالى قد سترتها عليك في الدنيا وهذا اليوم أسترها عليك في الآخرة، فيعفو الله سبحانه وتعالى ويتجاوز عنه سبحانه وتعالى الكريم، أسأل الله عز وجل من كرمه. طيب يقول: أما إذا كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم غير المباشر في التفسير فذلك مبناه اجتهاد المفسر في الربط بين معنى الآية ومعنى الحديث، وهذا واضح. قلنا إذا كان المفسر سواء الصحابي ولا التابع ولا غيره هو الذي ربط بين الآية وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام الآن غير مسؤول عن هذا الربط، المسؤول هو من ربط نفسه، الذي ربط بين الآية وبين الحديث هو المسؤول عن هذا الربط، ماشي، وبالتالي يكون عد ذلك تفسيرا ماذا؟ ليس منقولا. صح أنه ذكر حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ربط بين الآيتين ليفسر الآية بالحديث، هذا الربط الذي ربطه هو المسؤول عنه، وبالتالي هذا باجتهاد منه، وبالتالي هذا بيصير نوع من نوع التفسير بالرأي والاجتهاد، ليس التفسير المنقول. طيب في تفاصيل هذا القسم، يعني ما يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم من تفسيراته الصريحة، أي السلف يعني الصحابة والتابعون وأتباعهم لما يروون عن النبي عليه الصلاة والسلام تفسيرا من تفسيراته الصريحة المباشرة، يعني يقول آية كذا تقول كما جاء في هذا المثال، الآن النبي عليه الصلاة والسلام فسر لنا هذه الآية، فأما من أوتي كتابه يمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فهمنا الآن من النبي صلى الله عليه وسلم كيفية هذا الحساب، ما بمعنى أنه العرض، ماشي، هذا الحساب اليسير، تعرض أعمالك على الله ثم يتجاوز الله عنها، ماشي. طيب لا تخلو رواية التابعي أو تابع التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حالين: الأولى أن يذكر تفسير النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد إليه، إذن الآن عندنا تابع أو تابع تابعي يريد أن ينقل لنا تفسيرا نبويا، يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي، عنده طريقتان: إما أن يذكر سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم كاملا، والحالة الثانية أن يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون إسناد، بمعنى يعني عندنا تابع، لأن التابع لم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ماشي، لأن الصحابي هو الذي التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام. طيب الآن أتى تابعي وقال لنا مباشرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب هو لم يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي هنا الآن أتى بالقول غير مسند، نقول هذا القول غير مسند، يعني ليس هناك سلسلة متصلة تربطنا بين القائل وبين من قال، ماشي، أو بين الراوي والقائل، تمام. طيب إذا كان التابعي أو التابع التابعي، لم نذكر هذه الحالة عن الصحابي، لماذا؟ لأننا الآن في أي مبحث؟ في مبحث التفسير الذي ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، وبالتالي لما الصحابي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معناته أنه سمعه منه، ماشي؟ طيب أما التابعي إما أن يذكر إسناده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي يذكر الواسطة بينه وبين النبي، من ستكون هذه الواسطة؟ ستكون صحابيا، صحبة، هلا قد يكون تابع بعدين صحابي، ولكن في سلسلة تصله بالنبي عليه الصلاة والسلام. وإما أن يقول مباشرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دون أن يذكر الإسناد، ماشي، وبالتالي نقول دون إسناد، هذا القول دون إسناد. طيب ماشي، فيكون مرسل تابعي، مرسل تابع مرة معكم، ولكن نعيد باختصار ما المقصود بالمرسل. مرسل تابعي هو المرسل، تعريف المرسل هو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم من دون ذكر الواسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، ماشي؟ هذا نسميه حديثا مرسلا. يعني لما يأتي تابع ويقول لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، هذا الحديث ماذا نسميه؟ نسميه مرسلا، ماشي؟ لأنه من رواية تابعي وأسقط الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ طيب. أو مقطوع تابع التابعي. مقطوع، ما المقصود بالحديث المقطوع؟ المقطوع هو ما نسب أو أسند إلى التابعي أو تابع التابعي فمن دونه من قول أو فعل. الحديث المقطوع هو كل حديث قاله التابعي أو تابع التابعي، هذا حديث مقطوع. أنه عندنا نحن عندنا حديث مرفوع، حديث مرفوع يعني من قاله؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي؟ عندنا حديث موقوف، من قاله أو فعله؟ الصحابي، ماشي؟ حديث مقطوع، من قاله؟ التابع أو تابع التابع أو من دونهم، كل هذا حديث مقطوع، ماشي؟ واضح الفرق بينهما؟ طيب. والمقطوع كما استقر عليه المصطلح الآن مختلف عن المنقطع. لما يقال هذا حديث منقطع لا يعني أنه حديث مقطوع، ماشي؟ منقطع يعني عندنا هناك انقطاع في السند، ماشي؟ كأن أحدث عن فلان لم أسمع به ولم ألتقي به وقد توفي قبل أن أولد أنا، فأقول مباشرة قال لي فلان، هذا الآن إسناد منقطع، هذا يسمى حديثا منقطعا. لماذا؟ لأن السلسلة والسند منقطع، ماشي؟ في انقطاع بالسند. إذن المنقطع غير المقطوع، واضح؟ طيب. إذن فيكون مرسل تابعي، ماشي؟ إذن إذا لم يذكر التابعي واسطته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرسل تابعي. إذن قلنا المرسل لماذا سميناه مرسلا؟ لأنه رواه التابعي من غير إسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي؟ نعم.
المراد يكون هذا التابعي الرسول صلى الله عليه وسلم قد زكاه، هذا
كيف زكاه؟ زكاه لش نحن الآن لا نبحث في، يا عبد الرحمن الله يرضى عليك، نحن الآن لا نبحث في عدالة هذا التابعي، لا نبحث في عدالة التابعي، ماشي؟ والآن هذه المسألة التي ذكرتها وذكرت في تابعي واحد اللي كان باليمن ويبر بأمه وعاده، هذا يعني ثبتت له شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم في عدالته، فالآن لا نبحث عن عدالته، ماشي؟ الآن ليس مبحثنا بحث عن العدالة، وهل ننقل عنه ولا لا ننقل عنه، نأخذ بقولي ولا نأخذ بقولي، ما أقوله حجة ولا ما نتكلم هذا، نحن فقط نتكلم تابعي لا يستطيع أن يروي، ولو زكاه النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ماشي؟ لأنه لم يسمع منه شيئا ولم يلتقي به، هذا مبحثنا الآن، ماشي؟ فيكون مرسل تابعي أو مقطوع تابع التابعي. قلنا مقطوع لماذا؟ لأنه روي عنهم عن التابعي أو تابع التابعي ومقطوع عنده لم يصل الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب. حسب ما هو مقرر في علم مصطلح الحديث، لأن طيب ماشي. ولكل نوع حكمه المعروف عند أهل العلم، يعني بمعنى الآن نوصف ولا نحكم، وإذا أردنا أن نحكم كما هو معروف في علم الأصول، يعني إذا كان هذا المرسل احتفت به قرائن تدل على أن له أصلا قويا، هو بالأساس المرسل لا يؤخذ به. لماذا؟ لأنه قول من التابعي منسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهنا يعني هو نوع من أنواع الحديث الضعيف، المرسل هو نوع من أنواع الحديث الضعيف. لماذا؟ لأن هناك انقطاعا في السند، ماشي؟ في الأساس والأصل أن المراسيل لا يعمل بها إلا على تفصيل، يعني بمعنى إذا لم يجدوا قول للصحابي فيلجأ، هذا بأصول الفقه يبحث، ماشي؟ ولكن بشكل عام إذا هذا المرسل احتفت به قرائن وقوته قرائن يعني تدل على أن هذا القول المرسل له أصل قوي فيدل على صحته، فعند ذلك يحتج به، عند ذلك يحتج به، ماشي؟ طيب. أو إذا يعني عند عدة أصول، يعني عند طرق نقوي بها المرسل، يعني بمعنى عندك مرسل الآن، لو أتاك قول يشابه هذا القول المرسل من طريق أخرى وطريق موصولة، فعند ذلك يتقوى هذا المرسل. عندنا طرق مختلفة يعني. طيب، يقول: وهو قليل جدا، أي هذا النوع الذي من دون إسناد، هو قليل جدا في التفسير المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في طبقة التابعين وأتباعهم. ماشي، يعني عادة أنهم يذكرون السند، يذكرون الواسطة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. من أمثلة ذلك، من أمثلة الذي لم يذكر فيه السند، ما ورد من مرسلات التابعين، ما رواه الطبري بسنده عن قتادة عن الحسن، أي الحسن البصري، قال: بلغنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال له قائل أو رجل. شفت الآن الحسن البصري تابعي، ماشي، ماذا قال؟ بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قائل أو رجل. طب الآن لم يقل لنا من بلغه هذا الأمر، إذن أسقط الواسطة بينه وبين الحدث الذي صار في محضر النبي صلى الله عليه وسلم. فيروي لنا ماذا حدث. قال: قال له قائل أو رجل: يا رسول الله، ما السبيل إليه؟ وهذا عند تفسير قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول هذه الآية، وسأله رجل: ما السبيل إليه؟ أي ما السبيل إلى البيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد زادا وراحلة، أي من وجد زادا وراحلة فإنه يحج، هذا السبيل إلى بيت الله الحرام. طيب، هذا نوع. النوع الثاني أو القسم الثاني من التفسير المنقول، ما يروى عنهم من أسباب النزول الصريحة. قلنا الآن أسباب النزول الصريحة، يقول: أسباب النزول الصريحة مما لا يتأتى إلا بالأثر، وهي مما يؤخذ عن الصحابة، إذ لا يمكن أن يخترع سبب نزول لآية ما. وما دام الأمر كذلك، فإن أسباب النزول الصريحة مما يكون بالنقل لا الاجتهاد. إذن أسباب النقل، أسباب النزول الصريحة هي مأخوذة، كيف ليس هناك اجتهاد فيها، يعني هناك آية نزلت مرتبطة بحادثة معينة، الصحابي لن يخترع لك حادث حتى يقول نزلت في هذه الحادث، وإنما سيروي لك ما شاهده، وبالتالي لا اجتهاد فيها ولا رأي. ماشي، هذه قلنا سميناها أسباب النزول الصريحة، يعني أنه مصرح بها أن هذه الآية سبب نزولها كذا وكذا. ماشي، حدثت هذه الحادثة فنزلت هذه الآية. طيب، والأصل في ذلك أن الصحابي إذا نص على سبب النزول فإن قوله حجة، لأنه شهد التنزيل، لأنه ممن شهد التنزيل أو رواه عمن شهده، ربما لم يشاهد الحادثة والقصة ولكن سمع بها من صحابي آخر يقول له: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فحدثت هذه الحادثة فنزل قول الله كذا. ماشي، طيب، وقد يرويه الصحابي عن صحابي آخر. ومن أمثلة هذا، أي الذي يرويه الصحابي عن صحابي آخر لأنه لم يشاهد التنزيل وإنما نقله عن صحابي آخر، لكن نفس الأمر، يعني منقول عن صحابي. طيب، ما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في سبب نزول قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، وقد مر معنا. طيب، ابن عباس يروي لنا هذه الحادثة لما النبي صلى الله عليه وسلم قام على جبل الصفا ودعا القبائل والبطون قريش وقال له أبو جهل أبو لهب ما قاله. ماشي، الآن ابن عباس يحدثنا عن سبب نزول هذه الآية: تبت يدا أبي لهب وتب، صح ولا؟ هذا سبب صريح ومباشر، لماذا؟ لهذه الآية: تبت يدا أبي لهب وتب. طيب، ابن عباس هل شهد هذه الواقعة؟ ما شهد هذه الواقعة. ابن عباس توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عباس يعني صغير، بمعنى يعني بال 11-12 هيك، ماشي ولا؟ طيب، وبالتالي الآن ابن عباس يحدثنا يعني بهالعمر، يعني عمر الشباب، ابن عباس يحدثنا الآن عن حادثة حدثت قبل، معناته قبل أن يولد، صح ولا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يعني يهاجر إلى المدينة مكث في مكة 13 عاما، وهذه الحادثة حدثت في الأيام الأولى من الدعوة، يعني بمعنى في السنوات الأولى من الدعوة، فابن عباس لم يرها بأم عينه، وإنما إما سمع بها ممن حضرها من الصحابة أو من أهل قريش من المسلمين أو من النبي صلى الله عليه وسلم بشكل مباشر. ماشي؟ طيب. وابن عباس يقول لم يحضر هذه الواقعة قطعا لأنه لم يولد بعد، فيكون رواها عن غيره من الصحابة الذين قد حضروها أو سمعوها ممن حضرها، والله أعلم. طيب الآن في هذا المبحث كيف يعبر الصحابة عن سبب النزول الصريح؟ يقول وغالبا ما تكون عباراتهم الصريحة أي الصحابة في ذلك فأنزل الله، يعني لما نقرأ من قول الصحابي فأنزل الله يقصدون به سبب النزول الصريح، ماشي، أو عبارة فأنزلت، ماشي، أو عبارة فنزلت الدالة على التعقيب، يعني كل ذلك مرتبط بماذا؟ بالفاء. شفنا كيف؟ يعني حدثت هذه الحادثة فنزل قول الله، هذه الفاء هذه للتعقيب التي تأتي، التعقيب يعني هذا الأمر حدث بعد هذا الأمر، هذا معنى التعقيب، أتى عقبه أتى بعده، واضح معنى التعقيب، ماشي. فعندما يذكرون هذه الألفاظ فهذا دليل على أنه سبب للنزول صريح، ماشي، سبب صريح في النزول. ومن أمثلة ذلك، يعني الآن نحن صراحة نستفيد من الأمثلة أكثر من نتعلم من الأمثلة أكثر من الشرح. تبع عمر بن الخطاب واليهودي. من ذكران سيأتي معني. طيب، ومن أمثلة ذلك ما رواه البخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم، قال أي ابن مسعود كان رجلان من قريش وختن لهما من ثقيف. الختن هو كل رجل من قبل المرأة، يعني بمعنى الصهر، يعني كل رجل يكون من قبل أهل الزوجة يسمى الختن، ماشي، يعني مثلا في يكون أبو الزوجة وفي يكون أخو الزوجة، هذا كله اسمه ختن، ماشي. إذن الختن القطع وبالتحريك الصهر، الختن القطع. نحن الآن ماذا قلنا؟ ختن، ختن مختلف عن ختن، ماشي. أما الختن فهو الصهر أو كل من كان من قبل المرأة كالأب والأخ، ماشي، كأبو الزوجة أو أخو الزوجة، ماشي. طيب، نعم، هذا كله يسمى باللغة يعني كله ختن. هلا هو بالنسبة لك صهر، لأنك أنت هلا نحن هان بلغتنا إيه نحن بلغتنا هيك، بس أنت يعني كمان الصهر ينطبق بالعكس كمان، ماشي. طيب، وختن لهما من ثقيف. يقول ابن مسعود أو رجلان من ثقيف وختن لهما من قريش في بيت، يعني ما نتذكر القصة مضبوط، يا أما رجلين من قريش وختن لهما من ثقيف أو العكس رجلان من ثقيف وختن لهما من قريش، ماشي، ما كثير الموضوع مهم. في بيت، يعني كان رجلان أعدن في البيت، فقال بعضهم لبعض أترون أن الله يسمع حديثنا؟ قال بعضهم يسمع بعضه، وقال بعضهم لئن كان يسمع بعضه لقد يسمع كله، إذا كان يسمع البعض يسمع الكل معناته. فأنزلت، شفتوا هنا الشام حط الشهاد، فأنزلت وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم، ماشي. فالآن هذه فأنزلت بينت لنا سبب نزول هذه الآية، ماشي. طيب، مثال الثاني، روى البخاري عن خباب، الصحابي خباب بن أرد، قال جئت العاص بن وائل السهمي أتقاضاه حقا لي عنده، يعني يطالبه بحق له عنده، فقال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقلت لا حتى تموت ثم تبعث، عمل بدك إياه موت تبعث ما بعطيك، ما بمشي معك هذا الشر. قال وإني لميت ثم مبعوث، قلت نعم، قال إن لي هناك مالا وولدا فأقضيك، أنه هلأ إذا طيب إذا كانت القصة هيك بدي موت بدي أرجع أبعث عندي أولاد كتير وعندي أموال كتير بكرة بدي حصلهم لما أبعث، ماشي، لأنه أنا مخلف أموال وعند أموال ومخلف أولاد كتير، ماشي، فبعطيك من هني لما عميتها مسخر علي يعني. طيب، فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا، كفر بالبعث، ماشي، أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، ماشي، فمحط الشاهد فنزلت، إذن هذا سبب نزول صريح، ماشي. طيب، مثال ثالث، روى البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لما توفي عبد الله، أي ابن أبي سلول، ابن أبي بن سلول، جاء ابنه عبد الله ابن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه، ماشي، أي إذن ابن عبد الله ابن أبي أبي بن سلول فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أن يعطيه القميص. هلأ لما يقال قميص، القميص هي الآن في مصطلحنا اليوم هي العباء، هذا القميص، ماشي، وهي القميص بمعنى كل ما تدخل فيه يديك، يعني تستطيع أن تدخل يديك فيهما وأن تلبسه، هذا القميص، ماشي، لأنه كان هذا نوع من أنواع اللباس عندهم، وعندهم ألبسة لا تدخل يدك فيها ولا رجلك فيها، يعني مثل مثلا ماذا، مثل الذي يلبس في الإحرام، مثل الرداء والإزار، الرداء والإزار، ماشي، ما هو الرداء؟ الرداء هي قطعة القماش بتكون غير ملتفة، يعني شقفة واحدة، ماشي، غير ما في منا مخيط على بعضها بشكل عام لدويرة وكم وانت عم تفوت إيدك، ماشي، هذا الرداء، فهو الرداء هي قطعة القماش التي توضع على الجزء الأعلى من الجسم، لما تقرأ في الأحاديث الرداء هذا معناه الرداء، ماشي، ولما نقرأ الإزار، والآن هذا خطأ عند العامة يقول لك يعني حطت إزار على وشها، يعني لا ما في مشكلة، أنا ما شحك في الاصطلاح، ما اصطلح عليه الناس ما في مشكلة، ولكن عم نحكي بالأساس الاصطلاح عند العهد النبوي، لما يقال إزار هي قطعة القماش التي يضعونها على الجزء الأسفل من الجسم، ماشي، فأنت في الإحرام ماذا تلبس؟ تلبس إزارا ورداء، ماشي. طيب فأعطاه، أي النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه قميصا له، ثم سأله أن يصلي عليه، أيضا طلب منه طلبا آخر أن يصلي على أبيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيرني الله، فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، إلى تمام الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذه الآية وقال وسأزيد على 70. فقال عمر إنه منافق، قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ابن عمر، قال فأنزل الله، فأنزل هنا نحط الشاهد، فأنزل الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. شفنا هذا محط الشاهد، إذن هذه الآية آية ولا تصلي على أحد منهم نزلت عقب مباشرة هذه الحادثة، ماشي. طيب، يقول وقد يرد غير هذه العبارات مما يوحي بسبب النزول المباشر، يعني أحيانا قد تأتي بعض العبارات المختلفة غير فنزلت فأنزل الله ماشي، ولكن بيكون في بالنص أشياء تدل على أنها سبب مباشر، ويؤخذ ذلك من العبارة وسياقها ومن أمثلة ذلك. من أمثلة ذلك ما أخرجه البخاري عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب أنه قال نفس القصة، لما مات عبد الله ابن أبي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فالقصة إلى آخرها، ولكن محط الشاهد، ثم ماذا قال عمر؟ الآن ننقل الرواية عن عمر، كانت الرواية تقابل عن ابن عمر، كان فيها محط الشاهد كما ذكرنا، ماذا قال ابن عمر؟ فأنزل الله، ما في مشكلة، هذه تعلمناها أن هذه سبب في النزول صريح. الآن في الرواية التي يرويها عمر نفسه رضي الله تعالى عنه يقول لما يذكر القصة كلها صارت أن النبي عليه السلام صلى عليه فقال فلم يمكث إلا يسيرا لم يمكث النبي عليه السلام إلا يسيرا إلا قليلا حتى نزلت الآيتان من براءة ولا تصلي على أحد منهم. محط الشاهد أنه ماذا عبر بطريقة مختلفة عمر ماذا قال فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت هذه الآية فهذا أيضا يدل على أنه سبب نزل. طيب والأصل في هذه الأسباب الصريحة التي يرويها الصحابة مباشرة أو يرويها بعضهم عن بعض أنها في حكم المرفوع. في حكم المرفوع ماذا يعني؟ يعني لها حكم المرفوع يعني كأن النبي عليه السلام يعني صرح بها أو قالها كأنه ماشي يعني بمعنى أنها حجة يؤخذ بها هذا الذي يستفاد منه. إلا إذا ظهر ما يدل على أن الصحابية قالها باجتهاد ماشي وهو لا يقصد سبب النزول المباشر هذه نحن سميناها سبب النزول غير الصريح ماشي بل يريد أن ما ذكره يدخل في حكم الآية يعني أحيانا سيأتي مثال وهذا يعرف في محله من المثال ومن أمثلة ذلك ما روى البخاري عن عبد الله بن مسعود قال قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله قال أي النبي عليه الصلاة والسلام أن تدعو لله ندا وهو خلقك أن تدعو مع الله عز وجل ندا أي شريكا وهو خلقك قال ثم أي قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك أي أن يأكل معك قال ثم أي قال عليه الصلاة والسلام ثم أن تزاني بحليلة جارك أي بزوجة جارك فأنزل الله عز وجل تصديقها يقول ابن مسعود فأنزل الله سبحانه عز وجل تصديقها. طب الآن ابن مسعود ماذا استخدم؟ استخدم فأنزل الله ولكن هل يقصد ابن مسعود الآن أنها سبب نزول صريح للآية؟ سنقرأ ماذا هي الآية حتى نتبين كان هي السبب ولا لا. فأنزل الله عز وجل تصديقها هذه أول إشارة والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ماشي؟ فعبارة فأنزل الله التي قالها ابن مسعود لا يريد بها سبب النزول المباشر وذلك ظاهر من النص. لماذا؟ عدة أسباب. ما في فرق لا ما في فرق بس الآن نعطي مثالا على أن ابن مسعود أورد فأنزل الله أو فنزل ما في فرق ماشي بس ما لم يقصد أنها سبب نزول مباشر للآية أنه لم تحدث هذه الحادثة وبسببها نزلت هذه الآية ماشي. لماذا؟ لأننا لو تأملنا الآيات الآيات عمن تتحدث؟ تتحدث عن العكس مباشرة. تبدأ بماذا الآيات؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما تعد صفاتهم ثم ذكرت يعني أشنع الصفات التي يجب تجنبها وهو وافق قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما سأله عن أي الذنوب أعظم فوافق هذا القول ماشي. طيب مثال آخر تصديق يعني بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام أصاب الحق فيها بس ولكن ليست سببا مباشرة للنزول يعني لم تحدث هذه الحادثة لا 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 لم تنزل لتصدق كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن السؤال مختلف عن نص الآية. السؤال هو كان ما هو لك السؤال أي الذنب أكبر عند الله. لو كان سبب النزول الآيات لو كانت سياق الآيات تقول أعظم الذنب عند الله ما فينا ألف آيات هي كذا وكذا ماشي كان السبب نزول صريح لأنه كانت ردا مباشرا على السؤال الذي سئله النبي صلى الله عليه وسلم ماشي. ولكن لو تأمل الآيات عما تتحدث آيات وعباد الرحمن وبالتالي شفنا أنه في فاصل بينهم من العلاقة بعضهم بشكل مباشر ولكن يستشف من الآية تصديق للنبي عليه الصلاة والسلام أنه أتى بأعظم الفواحش وهي الشرك بالله وكذا وكذا ماشي ماشي ما أكيد لما قبل بيقولوا فأنزل الله بيقصدوا مباشرة بعد حديثهم مباشرة ماشي. أما هان ما قصدوا أنه بعدين مش هي قصده عيلة. طيب وبالتالي هذا سبب نزول غير صريح، يعني بمعنى هو اجتهاد إذا بدنا نقول من ابن مسعود أن هذه الآية وافقت قول النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام أصاب فيها لأنه أصاب ما ورد في القرآن. ماشي. طيب لا أمثلة على أسباب نزول غير الصريحة ستأتي في محلها بعد ذلك، ولكن الآن نحن لماذا ذكرناها هنا؟ لأنها وردت الصيغة يلي تستخدم بالأسباب النزول الصريحة، ولكن لا يقصد بها أنها سبب نزول صريح، من أجل ذلك أوردناها. طيب مثال آخر، ما روى مسلم عن شقيق ابن عقبة عن البراء ابن عازب. البراء ابن عازب صحابي، ماشي، هو المؤسف يا شباب صراحة أنه نذكر الآن اسم الصحابي أو اسم الرجل فلا نعرف من اسمه هل هو صحابي أم تابعي، يعني أقله نعرف كأنه صحابي ولا غير صحابي، هذه مؤسف للغاية، صح ولا؟ ماشي. قال البراء بن عازب قال نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات وصلاة العصر فقرأناها ما شاء الله ثم نسخها الله فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ماشي. طيب الشاهد هنا أن البراء بن عازب ماذا قال؟ فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ماشي. ما علاقة فنزلت بما قبلها؟ لا يوجد علاقة، لا يوجد، يعني يقصد هو أنه بعد الناسخ نزل قول الله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ها؟ يعني ليس الناسخ هو سبب نزول الآية بشكلها الذي نعرفه. فقال رجل كان جالسا عند شقيق قال له هي إذن صلاة العصر، فقال البراء قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله والله أعلم. يقول الكاتب وليست عبارة فنزلت، هنا محط الشاهد الآن، وليست عبارة فنزلت التي استخدمها البراء بن عازب رضي الله عنه مما يراد به سبب النزول كما هو ظاهر من خلال النص، لأن المراد ذكر نزول الآية الناسخة وليس بيان أن سبب نزول الآية الناسخة هو نزول الآية التي نسخت. ماشي. نعيد. إذن الآن وين موضع الإشكالية؟ الآن نبحث في العبارات التي يستخدمها الصحابة التي تدل على سبب نزول الصريح. قلنا من هذه العبارات ما هي؟ فأنزل الله، فنزلت، فنزل قول الله. ماشي. طب الآن البراء بن عازب يحكي لنا قصة آية، يقول كان في آية من قبل كانت حافظ على الصلوات وصلاة العصر قرأناها ما شاء الله مدة. ماشي. ثم الله عز وجل نسخها، أي رفعها من التلاوة، وأنزل مكانها فقال فنزلت. لا يقصد أنه نسخها الله فنزلت مباشرة حافظ. ماشي. ليس النسخ هو سبب لنزول هذه الآية، ليس سببا في النزول، هو يروي لنا أنه الآن كما تتحدث مثلا دخل فلان ثم فلان ففلان. ماشي. التعقيب، يعني هذه الآية يبين لنا أن هذه الآية أتت متأخرة عن الآية التي قبلها، يعني الآية التي استقر عليها الوضع ما هي؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ماشي. هذه نزلت بعد حافظوا على الصلوات، أو بعد نسخ أيضا حافظوا على الصلوات وصلاة العصر. إذن الآن الفاء هنا تدل ماذا؟ على أن هذه أتت بعدها ليس أكثر. ماشي. ليس سببا في النزول الصريح. طيب وبهذا تعلم أنه ليس هناك عبارات يمكن أن يجزم بها على الإطلاق، لأن الصحابة ومن جاء بعدهم من التابعين وتابعيهم يتسامحون في إطلاق مثل هذه العبارات. الآن صار أنت معناته صار بك تفكر، من أنه بس تقرأ فأنزل الله مباشرة ممكن أن أفهم أنها سبب نزول مباشر؟ لا، بتشوف السياق وتشوف القصة وتشوف كيف وردت هذه العبارة. ماشي. ولكن نحن ذكرنا في الغالب أنه لما يقول الصحابي فأنزل الله أو فنزل، أو فنزل قول الله ثم أنزل الله، ماشي، فيقصد فيها ماذا؟ يقصد أنه سبب نزول مباشر. ماشي. طيب وسبب النزول الصريح يبنى عليه التفسير ولا تجوز مخالفته. لأنه قلنا في حكم المرفوع، لأنه ليس هو اجتهادا أو نابع من رأي الصحابي، وإنما هو مجرد ناقل عما حدث. ماشي؟ طيب. بل يكون دليلا على بطلان التفسير الذي يخالف ما دل عليه السبب. ماشي؟ يعني إذا الآن أتى نريد أن نفسر آية، فأتى مفسر فسرها بتفسير يخالف سبب النزول، فنرد تفسير المفسر ونقول له لا، تفسير النزول هو المقدم، لأنه هذا كأنه تفسير الآية. ماشي؟ سنعطي مثال على ذلك. ومن أمثلة ذلك ما ورد في سبب نزول قوله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. فقد ورد عن البراء قال كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره، فأنزل الله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. فهذا السبب صريح في السببية. لما قال براء يعني ذكرنا القصة، كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره فأنزل الله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، هذا فأنزل الله سبب صريح في النزول، صح ولا لا؟ ماشي؟ لأنه كانوا يفعلون هذا الفعل فنزل قول الله ينهاهم عن هذا الفعل، سبب في النزول مباشر. تمام؟ طيب. وقد ورد عن ابن عباس وجمع من التابعين وأتباعه. ماشي؟ هذا السبب الصريح، يعني مصرح فيه بالسببية. وقد ورد تفسير آخر يحمل المعنى على المجاز، هذا اللي نحن بنستخدمه لما بنستشهد بالآية. مثلا واحد بيحب واحدة مثلا، عم يحكي معها مرات على أهلها، فشم قالوا نحن وقت البيوت من أبوابها. ماشي؟ ما بنقصد فيه أنه هذا تفسير الآية، ولكن بنقصد فيه أنه تحتمل الآية هذا المعنى بالمجاز. ماشي؟ بس ما بنقصد فيه أنه تفسير الآية. طيب. وبالتالي بعضهم اللي هو أبو عبيدة، قلنا أبو عبيدة من هو؟ قلنا هو لغوي ليس له حظ من الكتاب والسنة ومن الرواية، ففسرها بالمعنى المجازي اللي احنا نحكيه بين بعض، فقال أي أطلب البر من أهله ووجهه. بدك البر، بدك عمل الخير، تعال من طريقه المباشر، هذا المعنى المجازي التي تعطيه الآية. ماشي؟ ولا تطلبوه عند الجهلة المشركين. وكأنه يفسر الآية أنه الله عز وجل يريد في هذه الآية أنه أطلب البر من أهله ولا تطلبوه من المشركين. ماشي؟ وهذا المعنى الذي ذكره أبو عبيدة محتمل لولا ورود هذا السبب الذي يقطع بأن المراد بالبيوت البيوت المسكونة الفعلية. ماشي؟ إذن المعنى الذي أورده أبو عبيدة يحتمل لولا ورود أنه الآن، لأنه الآن هو لما قال أبو عبيدة كأنه حسم المسألة، ما حمل احتمالات، يعني قال أنه وقت البيوت من أبوابها، أن الله عز وجل الآن يقصد وقت البر من وجهه، من أوجهه الذي يجب أن تأتوه بها. ماشي؟ أو تأتوه منها. لا، نقول له وردت سبب نزول مباشر يفهم منه أن الآية نزلت في البيوت المعروفة، البيوت المسكونة، وقت البيوت من أبوابها أي من أبوابها المعروفة. ماشي؟ يعني هذا الباب اللي بتفوت منه على البيت. ماشي؟ لماذا؟ لأنه سبب نزول الآية كما تعلمون أن العرب في الجاهلية كانوا إذا أحرم ثم ظهر لهم أنهم نسوا شيء في البيت أو أرادوا أن يرجعوا إلى البيت قبل أن يتحللوا من إحرامهم، لا يدخلون البيت من بابه وإنما يدخله من ظهره، يصعد على ظهر البيت ويدخل البيت، ما بيدخله من بابه، لأنه بيعتبر أنه كيف هو خرج من البيت محرم وسيعود إليه محرما، لا، يجب أن يعود إلى البيت وقد تحلل، أنه خلص عمل النسك اللي عليه. ماشي؟ فالله عز وجل نهاهم، قال ما في مشكلة، وقت البيوت من أبوابها، ثم بدا لك أنك نسيت غرض في البيت، ماشي، تعود إلى البيت تدخله من بابه تأتي بهذا الغرض وأنت محرم ثم تذهب إلى حرامك إلى قضاء نسكك. ماشي؟ واضح الكلام؟ طيب، شو هذه رحمة الله عز وجل أن خفف علينا هذا الحكم، فلأنه هلا صار في طويبة ما عاد فيك بدك تخلي حدا يطلع يجيب لك ليه. ماشي؟ طيب، طيب قال لولا ورود هذا السبب الذي يقطع بأن المراد بالبيوت البيوت المسكون. ماشي؟ فلا يصار إلى غيره مما لا يحتمله النص مع هذه السببية. واضح الكلام؟ طيب ولا تخلو, يعني نختم عند هذا المبحث, ولا تخلو رواية التابعي أو تابع التابعي لأسباب النزول الصريحة من حالك. طب الآن أتينا إلى مبحث, نفس المبحث ولكن الآن نبحث في إطلاق التابعي أو تابع التابعي أو رواية التابعي وأتباع أو تابع التابعي لسبب النزول الصريح. الأصل في أن التابعي لم يشاهد سبب النزول, صح ولا لا؟ من قبل ما كان عندنا المشكلة لما يقول الصحابي خلص بدنا نسمع كلامه, لأنه هو يا أما هو شافها بعينيه يا أما نقلها عما من شاهدها. ماشي. طيب التابعي أو تابع التابعي أتى عندنا قول تابعي قال نزلت هذه الآية في كذا وكذا, أو ذكر لنا قصة وكذا. طيب من أين لك هذا؟ لم تشاهد التنزيل أنت. فإما أن يذكر سنده إلى الصحابي, ما عندنا مشكلة الآن لأن الصحابي الآن هو يكون دوره ماذا؟ ناقل عن الصحابي ليس أكثر. طيب ليس أكثر. وإما أن تكون رواية التابعي مرسلة. ليس سميناها مرسلة لأنه قلنا أنه سبب النزول في حكم المرفوع, فكأنه أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا, كأنه ماشي, ولكن هو أسقط الواسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. ماشي. طيب ورواية تابع التابعي مقطوعة إذا أورد سببا للنزول المباشر تكون مقطوعة عنده. طيب لا يذكرون فيها الصحابي, وهذا كثير عندهم في هذا الباب. ماشي. ومن أمثلة ذلك ما رواه الطبري عن مجاهد قال, الآن مجاهد ماشي, طب مجاهد تابعي, طيب تلميذ ابن عباس. طيب قال كانوا يسافرون أي الصحابة ولا يتزودون, فنزلت وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ماشي. هذا سبب نزول صريح لأنه مرتبط ارتباط مباشر, أنه كانوا الصحابة لما يذهبوا مثلا إلى الحج كانوا لا يتزودون. ماشي. فنزل قول الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. طب الآن مجاهد تابع ويقول أنه نزلت هذه الآية, فلأجل ذلك هذه مرسلة من التابعي مجاهد. وما كان من قبيل المرسل أو المقطوع في النوعين السابقين فإنه لا يقبل إذا كان فردا, كما هو معلوم من أحكام المرسل والمقطوع. إذا كان فردا يعني إذا لم ترد هذه الرواية إلا عنه ولم تأتي قرائن وشواهد يعني تقوي هذا القول لا تقبل, لأنه هذا حكم المرسل الضعيف, يعني هو بالتالي الضعيف. ماشي.
طيب مرسلات فلان مضبوط.
أكيد لا شك. أما إذا تعددت طرقها فإنها تدل على وجود أصل صحيح للمروي إذا جاءت طرق مختلفة, كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا. يعني المواطأة يعني الاتفاق, يعني تواطأوا اتفقوا على مثلا قصدا, يعني وحدين اتفقوا أنه يجيبوا هالمراسل هذي ويبثوا فيها أخطاء. ماشي. يعني بالتالي ما بتكون متعددة الطرق. ماشي. طيب ليش؟ لأنه بيكون في جماعة متفقين عليها. صح أنت بالظاهر بتقول لي, يعني مثلا بتقول لي والله مثلا عبد الرحمن قال لي هاك, كفاية قال لي نفس الشغلة وعبد الرحمن تاني قال لي نفس الشغل. ماشي. هلأ يمكن أنا لما بشاي ثلاث أشخاص جاءوا قالوا لي نفس القصة بقول والله مع تأكيد صاير, بس صاير هن كانوا قاعدين مع بعضهم قبله وخلينا نتفق مع بعضنا نروح نقول فراس صار هاك هاك هاك. ماشي. فهذا صح أن بالظاهر هي ثلاث روايات مختلفة من ثلاث طرق مختلفة, ولكن في أصلها ماذا؟ هناك مواطأة في الأصل, يعني هناك اتفاق مدبر بلايل من قابل. ماشي. على إهامي بأمر معين, وبالتالي الآن هذا يكشف, وبالتالي صح أنه ثلاث طرق, ولكن هالثلاث طرق مرده إلى مرجع واحد ومكان واحد, وبالتالي خلاص تعد ساقط. واضح الكلام؟ تعد فرد كأنه في حكم الفرد. ليش؟ لأنه اتفقوا مع بعضه. تمام. طيب فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه, فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. إذن هذه المراسيل أو هذه المقاطع إذا ما نسميها هيك, ماشي, إذا تعددت طرقها وخلت من المواطأ أو الخطأ بقصد أو بغير قصد فإنها تتقوى ويتقوى بعضها ببعض وترقى إلى أن يحتج بها. وإلا إذا كانت مرسلا أو فردا مرسلا فردا أو مقطوعا فردا فإنه لا يحتج بها إلا بقراءة مختلفة أو قراءة يعني غيرها، مثلا كمراسيل فلان معين زكاه أهل العلم فإنها تقبل مراسيله. طيب الآن وصلنا، نقف عند هذا الحد، ووصلنا إلى بعد ذلك ما يرويه التابعون عن الصحابة، وهو من ضمن الأقسام في تفسير المنقول، لأن بالنسبة للتابعين هو تفسير منقول، بالنسبة للصحابة هو اجتهاد يكون. طيب ماشي. طيب هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.